هذا في الحقيقة هذا الحديث يذكر في قضية تعامل الإنسان المؤمن مع الأشياء. يقولون هناك في محله أنه أن التعامل مع الأشياء لا يكون على ظواهره. الآن مثلا الإنسان في بعض الأحيان قد يحصل على ماله، ماذا يعد المال؟ يعد المال نعمة، لكن هو في الحقيقة لا يكون نعمة إلا إذا كان طريقا للوصول إلى طاعة الله. فما يظهر للإنسان بأنه نعمة ربما يكون ماذا؟ نقمة عليه. وفي بعض الأحيان قد يجد الإنسان مثلا وقوع حادث له، أو وقوع جرح له، أو في بعض الأحيان حتى يصل إلى القتل. بعض القتل باعتبار أننا نجد نأخذ رأيه، لكنه بالنسبة للجرح مثلا أو وقوع حادث معين، في بعض الأحيان يعني هذه الحوادث نفس هذه الحوادث هي نعم على الإنسان باعتبار أنه يقولون باعتبار أن العلماء يقولون بأنه هذه البلايا والشدائد هي أدوات من أدوات كل الشخصية. فالإنسان إذا لم تمر عليه البلاءات لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يكون شخصا يعني له كينونة مؤثرة، له تأثير في المجتمع. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا إما أن يكون مبتلا أو لا. الذي لا يكون مبتلا هذا إنسان الله قد تركه، يعني الله لا يمنعه. ولذلك ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لشخص ووجد أن حاله غريب، يعني وجد في بيته حالة غريبة، هذه الحالة الغريبة أنه كأنه لا يصاب بأذى. فسأله مستغربا على هذه الحالة، كما نص الرواية وإنما يعني صحواها، أنه قال له يعني والذي مثلا بعثك بالحق كذا مثلا ما مثلا نجني البلاء منذ ان وعيت او ما سابك. فالنبي لم يبق في بيته لحظه، قال لهم هذا الانسان الله قد ترك في نفسه، الله لم يكن عنده في العالم لنفسه. فهذه اللي هو عدم تركه، هل ما يظهر من الاشياء هو هذا اللي يكون تركه؟ انا عندما اعتقد مثلا ان المال اذا ذهب عني فهذه ماذا؟ هذه نعمة. المال اذا جاءني ممكن ان يكون ماذا؟ نعمة. هذه النعمة والنعمة تحدده الزيادة والنقصان، او يحدده ماذا؟ الاثر الذي يوصل الانسان الى الهدف الذي هو هدف الكمال. فيقولون انه الانسان المؤمن الحقيقي لا يكون مؤمنا حتى يعتبر ماذا؟ العدل والصحيح، حتى يعتبر النعمة نعمة، لانه يمكن ان اول ما يحصل للانسان من قضايا يعني النعام بعض الاحيان هو الطغيان. ومن الواضح ان الانسان اذا نظر الى النعمه يعني بعنوانها يعني العام، اذا نظر الى النعمه بما هي نعمه لا يمكنه ان يعدها نعمه، بل لا بد ان يعدها نقمه. لانه لو حسب كل النعم التي يعني كل النعم اللي هي النعم الخارجيه الان اليوميه اذا عدها تعدادا، قال مثلا حصلت على سيارة، حصلت على مال، حصلت، إذا وجد الأثر الذي تركته على شخصيته خلال مسيرته سيجد أن الغالبية العظمى من وجود هذه الأشياء هو أنها أوصلته إلى ماذا؟ إلى الشيء الذي هو لا يراده. وفي نفس الوقت يجد نفسه عندما ينظر إلى البلاءات، ينظر إلى الجروح، ينظر إلى الفقدان، ينظر إلى البؤس، ينظر إلى الفقر. بعض الأحيان يجد أن هذا الفقر ربما أبعده عن بعض الأفعال الجيدة، ولكنه في الأعم الأغلب يجد أن هذا الفقدان يوصله ماذا؟ يوصله إلى الطاعة، يوصله إلى الدعاء، يوصله إلى الرجوع إلى الله، يوصله إلى الاهتمام بأن هناك فرصة على أقل تقدير. فيقولون الإنسان العبد الحقيقي لا يعد عبدا حتى يحدث هذه النظرية، لأن الحقيقة هو أن النظرية ليست بحسب الظواهر، النظرية بحسب البواطن. فالمال إذا أوصل الإنسان الى ما يراد ان يصل اليه كان نعمه، سواء كان زاد او نقص. نحن لا نعتبر نقصان المال نعمه، نعتبر زياده المال نعمه، ولكن بالحقيقه هذا النعمه بحسب الظاهر، لكن بحسب الشارع لا يكون كذلك. ولذلك في بعض الروايات ان من عبادي من لا يوقعه الا غنى، والا لو يكون غنيا ان جرى كما يجري، يعني من لا قانون له. وان من عبادي من لا يوقعه الا البقر، الفقر نعمه، ومع ذلك الله يفقره، يعني بعد ذلك الله ماذا لا يجعله يتمنى. فعدم جعل الله له يعني ان يزداد حاله الماديه ويعتقد ماذا ان الله غالب عليه، لا، وفي الحقيقه ليس كذلك. الله يعلم بان خروجه من حاله الفقر توصله الى ماذا؟ توصله الى الانصراف، توصله الى الخروج عن الجاده. ولذلك يحفظ له سعيه للغناء على شكل ماذا؟ على شكل حسنات، على شكل العبادات وغير ذلك، بما يصلحه لا بما يريد هو. ولذلك الانسان في بعض الاحيان يجد ان بعض الاشياء التي يتمها لا تصل اليه. ولذلك هو في دعاء الفتاح، ولعل الذي ارفع عني هو خير لي لعلمك بعاقله الامور. هذا اللي هو انا اطلبه. من الذي قال بانه سيصلني الى ما ارجو الوصول اليه، او ما يعني يجب علي الوصول اليه باعتبار ماذا؟ باعتبار عبدا لله. هذا هو الذي اردت بيانه من هذا السنة. هذا ربما تجدونه في كتاب الغالي، كتاب اسمه العدل الالهي للشريف مرتضى المطهر، اعتقد هو تعالى بهذه المطالب في جلاله. على كل حال هذا عن بيان يعني كما يعني ارتجالا كما يقولون. قال تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال المصنف: يا ايها الناس اعبدوا، يعني اعبدوا من له العباده الذي هو الله سبحانه وتعالى الذي هو ربكم، واخضعوا له. هذا الخضوع له درجات، لكن الخضوع الذي يقول للرب هذا الخضوع لا بد ان يكون بحقه بمستواه باستحقاقه بما له من الاستحقاق. نحن الان في بعض الاحيان قد نخضع بالقول لبعض الناس لسبب من الاسباب، وإن كان هذا في الحقيقة هو الشرك، ولكن هذا الشرك إذا لم يصل إلى المخالفة الصريحة الله ماذا؟ الله يقبل منا هذا الشرك. ومن منا واحد؟ هذا التوحيد الذي يتحدث عنه البعض، هذا توحيد لا يوجد إلا عند المقصود. نحن لسنا موحدين إلا بالمفاهيم العامة، ولذلك ورد في القرآن يعني أنهم لا يؤمنون إلا وهم مشركين، يعني هذه مسيرة الإنسان لا تنفك عن قضية الإشراك. والإشراك ليس بمعنى أن يضع الإنسان إلها مع الله، لا، بمعنى أن يجد أن في هذا الكون مؤثر سوى الله. ولذلك نحن نلجأ إلى بعض القضايا ولا ننظر إلى أي شيء، ولا ننظر إلى أن سلسلة حصول هذه القضايا في هذا العالم ليست بيد من يوافقه، إنما بيد ماذا؟ بيد علة العلل كما يقولون. ولذلك ورد في بعض الروايات على ما ذكري عن علي عليه السلام: اطلب الحاجات بعلوم الأنفس. الإنسان حتى عندما يطلب عليه أن يطلب الحاجة بعلوم الأنفس، فإن على الله قضاءها. يقول بأنه انتم انظروا إلى أين تنتهي هذه السلسلة، إذا أحسنتم الظن بي بنهاية هذه السلسلة فإن نهاية هذه السلسلة لا تمنع قابلا، فإن كان قابلا لا تمنعه. طيب، قال: واخضعوا له حق الخضوع لله وأطيعوه، فإنه هو ربكم ومالككم ومدبركم ومربيكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حتى لعلكم تتقون أراد ذلك أن يبين أنه الهدف والغاية الرجاء أن يكون الإنسان في نهاية أمره ماذا؟ خائفا من الله، متقيا امر الله، مجتنبا نواهي الله. هذا نوع من الرجاء. خلقكم لعلكم هدفه من ذلك ماذا؟ وصولكم الى ماذا؟ الى الكمال. والتقوى هو نوع من ذلك. قال: لم تجد لعل للترجي. حتى هذا المصنف هنا يقول أن هناك هو أساسا الله أراد من هذه العلاجات أنه للترجي أو لا أراد أن يبين أنه الإنسان لو ضرب بالحجر وأزال يعني الجبال من مكانها هل يصل إلى ما يستحق الله؟ أو أنه سعى بكل قدرته وسعى معه جميع أبناء جنسه للوصول إلى ما يريده الله هل يصلون أو لا يصلون؟ يقول المصنف بل لبيان أنه لا يلزم من عبادتهم لله أنهم يتقونه حق تقاه. لماذا؟ لأنه الاتقاء حق التقوى لازمه مطابقة نعم الله على الإنسان ونعم الله على الإنسان من ضمنها ماذا؟ من ضمنها حتى هذه التقوى هذه الطاعة هي نوع من أنواع النعم على الإنسان. فمتى يكون الإنسان يعني مثل لله؟ لا يكون متقيا لله حق تقاته حتى يكون مثلا. ومن الذي يكون مثلا لله؟ بمعنى أن يأتي بما يعطي الطرف الآخر ما لا دخل له فيه. ومن منا يستطيع الابتعاد عن سلطانه ونعمه ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يعطيه حق طاعته. هذا أمر غير ممكن في اعتبار أن الإنسان مع الخالق إنما هو ماذا؟ إنما هو مرتبط فلا يمكنه أن يخرج ماذا من حول الله وقوته. بل يجوز أن تقع منهم التقوى المذكورة بحسن اختيارهم ويجوز أن لا تقع بسوء اختيار. يعني يقول هذا أساسا أولا هو الوصول إلى الحالة المثلى في مثل هذه القضايا أمر لا مجال للوصول إليه. كما أنه أساسا هؤلاء إذا كانوا قد وصلوا إنما وصلوا لأي شيء إنما وصلوا للتقوى. حتى أي تقوى هو المهم الخوف. هذه التقوى وإن كانت بأقل يعني من الدرجة العليا وهي التي لا يمكن الوصول إليها ولكن مع ذلك نقول اختاروا التقوى فأصبحوا من أهلها وإن لم يختاروا التقوى صاروا من غير أهلها. وهذا الاختيار وعدم الاختيار أمر مدروك لهؤلاء. ومن هنا أنه إذا كانت التقوى قد وقعت فلا يقول شخص أنه الله قد خلقهم والذين من قبلهم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هدفه ماذا؟ لأنه لو كان هذا هدفا لله لأوجده. الله عندما يريد أن يقول شيء إنما يقول له ماذا؟ كن فيكون. هذه لعلكم تختارون طريق التقوى فتتقون ولعلكم لا تتقون. لا لأن الاختيار مطلوب لما لهم. قال ولأجل الاحتجاج بآلاء الربوبية وآثار القدرة. آلاء يعني نعم جمع نعم. ذكر من صفات الرب أيضا أنه الذي جعل لكم الأرض فراشا. فراشا يعني في شلون الأمانة أنا تعود نقول هذا فراش يعني شيء يعني شيء ميسر أن الإنسان يستفاد من عنده الفائدة الموجودة ممهدا يعني مرتب بطريقة ممهدة يعني يمكن الانتفاع منها. يتيسر لكم الانتفاع بها في السكنى ونحنها هذه تسكنونها وذلك من الانتفاعات الأخرى والزرع والغرس في السكنى وتزرعونها تغرسون فيها والسماء بناء. السماء بناء يعني شيء يحفظنا هذا الكون لولا هذه السماء لكانت ماذا؟ لوصلت إلينا أشعة من عوالم أخرى بعيدة عنا وأصابتنا. وأن هذه السماء فيها طبقات تحفظ لنا هذا الجو الذي نحن فيه حتى نستطيع أن نحيا. ولا الإنسان بعيدا عن هذا الجو لا يمكنه أن يحيا. ولذلك الأماكن التي في بعض الأحيان يصل إليها الإنسان عن طريق بعض المركبات وغيرها عندما لا يجوز فيها الأجواء المماثلة لمثل هذه الأجواء التي نحن فيها يقولون بأن هذه أماكن غير مسكونة ولا يمكن سكنها. السبب في ذلك هو أنها أن الجو الذي يعني الذي يحيط بها ليس جوا ولا أمل للحياة مثلا من قبيل مثلا لا جاذبية مثلا فيها أو كذا من قبيل هذه الأشياء، أو أنه لا ماء فيها أو لا شجرة فيها أو ما شابه ذلك، يعني الأسباب بينونة الحياة. قال لا تقتلوا سقوط أجرامها عليكم، لا، لأن هناك ما يمنع من هذا كلام. قال وليس في ذلك صراحة بموافقة الهيئة القديمة، حتى الهيئة القديمة الهيئة المقصود من أجلها يعني علم الفلك في الحقيقة، هيئة علم الفلك الذي هو سابقا، يعني يقول هذا أساسا إحنا الآن قصدنا أنه ترى يقول أن هذا قد خالف هذا العلم القديم ووافق هذا العلم الجديد، ليس في صراحة ذلك. قال وليس في ذلك صراحة بموافقة الهيئة القديمة ولا صراحة بمخالفة الهيئة الجديدة، فإن حقيقة الأمر لا يعلمها الله. طبعا العلامة الزلاغي ربما في اعتباره شخصا ليس من أهل الاختصاص في هذا المجال، وإن كانت يعني في الحوزة كان يدرسون بعض علوم يعني الفلك في بعض القضايا، ولكن يقول أنه هذه الآية ليس فيها تصريح لا بالموافقة للهيئة القديمة ولا بالمخالفة للهيئة الحديثة، فإن حقيقة هذا الأمر وهو حقيقة أنه كيف لا تحمينا من عدم يعني من سقوط مثلا بعض الأجرام علينا مثلا ويعني أذيتنا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، وإن الأوضاع المذكورة في الهيئتين لا مبنى لها إلا الحاد الذي تدافعه الشكوك والردود، والمحسوس إنما هي حركات كوارثية. يعني نقطة يعني بين قوسين، يقول هذا يعني كأن المصنف أراد أن يدخل نفسه في مكان يعني لا حاجة له فيه. الآن هذه القضايا التي يتحدث عنها قضايا لا علاقة لها بالكثير يعني بصورة مباشرة. نعم، نقول أن الله قد أوجد السماء بهذه الكيفية التي تتلائم مع عادات الإنسان وجعلها بطريقة تحفظ للإنسان حياته وديمومة هذه الحياة. نعم، الآن النظرية التي قيلت في الهيئة القديمة أو النظرية التي قيلت في الهيئة الحديثة من هو موافقة لما ذكره الذكر ذكرت هذه الآية، هذا أمر ليس من اختصاصنا ولا حاجة لنا فيه أصلا. نعم، لو أبدى ذلك من القضايا التي يمكن أن تحسب على مثلا على الجوانب الإيجابية في النص القرآني فلا مانع من ذلك، ولكن هذا لا يدخل ضمن التفسير أو لا يكون مباشرة ضمن عملية التفسير التي يريد الإنسان أن يصل إلى المعاني التي يعني جاء من أجلها هذا الكلام. قال وأنزل من السماء أي من جهتها، لأن هناك إفراط عن في هذا الجانب، بعض الناس يفوتون في تفسير الآيات القرآنية بطريقة علمية، حتى يعني وصل الأمر في هذه الأيام أن البعض ينكر الإعجاز العلمي، يقول لا إعجاز علمي في القرآن بسبب هذا، بسبب الإفراط الذي يعني وصل إليه بعضهم في قضية يعني العلمية والإعجاز العلمي وكذا، حتى بعضهم قال أنه لا إعجاز علمي في القرآن وأن هذا كثير وأن هذه القضايا إنما هي قضايا دخيلة. الحقيقة هو هذا يعني هذا الكلام بين إفراط وتكذيب، لا حاجة إلى القول فيها يعني تفسير القرآن بالطريقة العلمية البحثة، ولا حاجة لإقصاد من هذه الجوانب، يمكن الإنسان أن يذكرها، ولكن تفسير القرآن بهذه الجوانب البحثة يعني ليس مما ينبغي. قال وأنزلها من السماء، يعني من جهة السماء، أو أن المراد من السماء هو نجوة العلو كما أشار المصنف سابقا، السماء يقصد بها كيف؟ ماء، يعني ما الذي أنزله؟ قال ماء الذي أنزله ماء، هذا هو يعني الذي أنزل. قال وهو المطر الذي يحيي به الأرض بعد موتها، رب أن المطر هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، يعني بعد عدم كونها عدم يعني موتها، المقصود يعني موتها يعني الذي هو موت يعني الموت يعني الفعلي الذي لا يتناقض مع كونها حية بالقوة، فأخرج به بما خلقه فيه وقدره من الخوارق من الثمرات. إذا كيف موتها؟ المقصود بالموت يعني هو الموت الذي فعلا هي الآن ميتة، لأنها لم يخرج منها ثمرة، ولكنها بالقوة ماذا؟ ليست كذلك، إنما هي حية باعتبار أن لها القابلية لأي شيء لأن تكون سببا لخروج الثمر منها. قال يجوز أن يراد بها ما يعم الحبوب والأطعمة، وقد يراد بها ماذا؟ خصوص بعض الجيش رزقا لكم، وهل يكون ذلك من غير الاله القادر العليم الحكيم؟ ها، حتى في قضية بعضهم يفسره لكما ورد في بعض كلمات بعض المتكلمين أن الرزق هو ما يصح الانتفاع به، لأنه بعض الأحيان قد يأتي الرزق هو كل ما يأتي الإنسان. هذا الذي يصح الانتفاع به يعني الذي يأتي بطريقة مشروعة سائرة موافقة للأمر الإلهي، هذا يصح الانتفاع به. ولكن ممكن للإنسان أن يحصل على المال بطريقة أخرى غير سائرة، هذا هل يسمى رزقا؟ قال بعضهم أنه أشبه ما يسمى برزق الشيطان منهم اسم غير. قال وإنكم لتعترفون بالإله وإن هذا كله من خلقه وإنعامه، فما لكم تجعلون معه آلهة؟ كانوا يعتدوا عليه بهذه، أن كل هذا الذي ترونه إنما هو من نعم الله من خلق الله إنعامه، فلماذا تجعلون معه آلهة؟ قال طبعا نابع اعتبار نسبته إلى الطريق المعوز، يقول هو أنسب المقابل الشيطان حتى لا يختلط برزق الرحمن، لأنه الرزق الحقيقي هو يعني هذا أنه الشيطان هذا يعني طلب مجال أنه أساسا هو ليس برزق، فإن أقررتم على تسميته رزقا فسموه رزق الشيطان لأنه لا يصح بشفاعه. كمان يقول الآن رزق مالك، يقول مثلا لغة ينطق عليه أنه رزق يعني رزق هذا رزق فلان كذا، حتى رزق يعني الآن عندما يقال مثلا رزق فلان بولد، هذا الرزق بالولد ربما يأتي بطريقة مشروعة ربما يأتي بطريقة غير مشروعة، هذا يقال عليه رزق؟ يقولون الرزق هو ما يصح الانتفاع به. فمثل هذه الإطلاقات مجال يمكن يقول لو أصرتم على هذه الكلمة تقيدوها بهذا القيد، وإلا لا تستعملوها، لأن هذه الكلمة أساسا هذه الكلمة مختصة بأي شيء بما يستفيد منه الإنسان الفائدة الصحيحة. نعم، قال وإنكم لتعترفون بالإله وإن هذا كله من خلقه وإنعامه، فما لكم تجعلون معه آلهة ولو بزعم أنها من تنزلات الإلهية. إذا حتى لو سبحان الله تتركون بينها وبين ماذا وبين مصدرها تقولون هي لا هي منها يعني من جهة يعني مشروعة أن يعني تأتي منها هي جهة إلهية أو أنها منتفقة من الإله فمنتفقة جاء من جهته أو أنها مظاهره هي مظهر له أو بناء على مداخل العقول العشرة. حتى هذه العقول العشرة ما هي فعل المصنف لماذا ذكرها؟ لأن حقيقة مطلق تنتهي وأنه لا يمكن أن يظهر من العقل من الله إلا العقل الأول تعالى الله عما يصفون. فالحقيقة أنا لم أجد في كتب المصنف يعني اهتمامات فلسفية، أنا أعتقد عنده كتاب في العقائد، أنا أعتقد عنده كتاب في العقائد، لكن وكان مختصا بالرجع على أصحاب يعني الكتب الأخرى اللي هو المسيحية يعني واليهودية. على كل حال هاي نظرية العقول العشرة، هاي نظرية جاء بها البعض من أجل ماذا؟ من أجل تفسير صدور الكفر عن الواحد، فحسب نظرية أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قالوا بأنه لا يمكن أن يصدر على العالم الكثير عن الله، لذلك بعضهم لجع إلى قضية أنه أن يصدر من الله العقل الأول ومن الأول الثاني والثالث إلى العاشر، ومن العاشر فيه جنب وحدوية وفيه جنب يعني كالتكسر، ومن جنة التكسر يصدر العالم الكثير، هذه قضية الفلسفة يذكرونها. حتى البعض لا يقبل بقضية العقول العشرة، والبعض حتى لا يقبل بقضية الواحد لا يظن منه الواحد، وبعضهم قال لا قضية الواحد لا يظن منه الواحد هذه قضية إنما هي يعني إنما صح في فاعل موجب لا في فاعل المختار، فإن فاعل المختار يمكن أن يظن منه في أقل حتى كلام طويل يعني لا علاقة له. قال فلا تجعلوا لله أندادا يعني جمع نسب، قيل إن النسب الميت وقيل الضد، حتى الميت واضح النسب إما يكون ضدا إما يكون شيئا مواقيا، حتى النسبية قد تكون الضدية يعني تكون أقرب في بعض الأحيان في بعض الأحيان. قال وفي النهاية هو النهاية طبعا في دليل الحديث والأثار، هذا كتاب مهم جدا أرجو للقرآن من القواعد تستفاد منها هذا في القرص أو في يعني في كتابي جدا مهم، هذا الكتاب يعتمد عليه حتى على معنى في الفقه كثيرا اللي هو ابن أثيري الجدل، يعتقد هو مثل الشيء الذي يراده في أموره ويناده أن يخالفه. بالمناسبة إن شاء الله إذا ظهرت نتائج الأخوات وكانت من تتجاوب كم تصحيح في درس العقائد أنا إن شاء الله عندي هدية للتجاوب هذا في كتاب في المصطلحات إن شاء الله أعطيني للتجاوب هذا المقدار. قال وفي النهاية هو نصف الشيء الذي يراده في أموره ويناده أن يخالفه. قال وفي المصباح هل هذا كان المصباح الجنوة مثل المصباح المنير للتيوم؟ هذا كتاب مهم جدا. وهذا كذلك يذكر كثيرا عندما إن شاء الله توفقون لدراسة المكاتب ستجدون أن هذه الكتب تقوم وتدور في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري. قال لا يكون الند إلا مخالفا. وفي السبيان ومجمع البيان في الآية 165 وأصل النسج النسج المناوئ. وفي الكتاب اللي هو كتاب الجمثري قال ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوئ ومثله في جوامع الجامع. أثارت جوامع الجامع أعتقد أنهم هذا إما بالطبرة لأن الثاني مبالي الحقيقة أو الطبري مبالي. قالوا في المصباح ناويته يعني مصباح المنير ناويته عاديته او فعلت مثل فعله مماثله يعني مثل فعل مواصل يعني فعل مماثل لفعله. وفي القاموس يعني القاموس المحيط الفيروس ابادي طاخره عاداه ونحوه كذلك في النهايه اللي هي اشرنا اليها سابقا. هذا طبعا نوع من يعني الغوص في كلمات يعني كلمات اهل الصفات. هؤلاء يعني تعتبر كلماتهم في الحقيقة في مثل هذا الباب باعتبار أن هؤلاء طبعا نحن عندنا بعض المصادر اللي عندنا مجمع البحرين يعني ممكن الموضوعين باعتبار واحد علماء الشيعة وأكبر إلى اصطلاحنا من يعني في قضايا الفقهية خصوصا يعني لأن هذه الكتب هي كتب لغوية بحتة أو بعضها لغوية باعتبار غريب الحديث لأن أكثرها هي في غريب الحديث. هذه من القضايا التي يهتم بها المخالفون في هذا الباب باعتباره هو اساسا كان من الذين يتحدثون بلغات مختلفه واللي يهتم باللغه عاده يهتم بالمفردات وبمعاني تلك المفردات باعتبار ان الترادف والاشتراك وغيره هذا من الاشياء التي تخطر في بال الانسان عندما يتحدث في اكثر من لغه. قال والمشركون يجعلون لاوثانهم وما يؤلهونه صفه الهيه واعمالها وبذلك يجعلون كلا ما يشركون به مثلا لله كل واحد منهم مثل لله ومثلا معارضا له في الهيته وامانه. يقول هكذا ان هؤلاء يجعلون له مثلا يجعلون له مثلا وانتم تعلمون يعني انتم اساسا هل تعرفون الها غير الله يعني واضح الالوهيه لان هؤلاء انتم كانكم في مرض الغيب حسبتم انهم الهه او لا جاءكم من جاءكم ممن سبقكم من أجدادكم قال لكم أن هذه آلهة ولكن هل عندكم دليل على أن هذه آلهة أو لا؟ ليس عندكم من الواضح أنه ليس عندكم والذي هو واضح الألوهية إنما هو ماذا؟ إنما هو الله والكل يقر بذلك ولكن يقرون بذلك ويعطون لغيره ما يعني له لكن أعطاء الألوهية له ظاهر وواضح. أما أعطاء الألوهية يعني لأولئك يعني للأنداد للأنداد هذه إنما هي ماذا؟ إنما هي تعتمد على يعني على الآراء يعني الواهية. قال وأنتم تعلمون أن الإله الخالق المعبود المطاع والله فما هذه المزاعم وما هذا الشرك المناقض لعلمكم ومعرفتكم؟ الحقيقة قضية الشرك ربما الإنسان يحتاج إلى أن يدرسها لأن قضية الشرك ليست قضية هينة. الشرك هو هذا أمر يعني رافق الإنسان منذ يعني فجر يعني الحياة على أن الإنسان يعني يدعم إلى جهات يعجز عن مقارعتها وما شابه. هناك تفسيرات كثيرة ومدارس في هذا الأمر وربما كان هناك يعني كتاب ربما اسمه دور الدين في حياة الإنسان ربما العلامة يعني الآصفي ربما فيه نوع من يعني التفسيرات الجميلة مثل هذه القضايا. وهناك مدارس علمية دخلت على الخط وأرادت أن تفسر العقيدة بالمناهج الوضعية وبعضهم حتى يعبر عنه بالمنهج الوضعي في أن الإنسان لماذا يبدأ إلى جهات دون جهات. ومن هنا هذا التساؤل الذي يذكره المصنف هذا تساؤل طبيعي كما أن وقوع الإنسان في مثل هذه القضايا هو وقوع طبيعي. نعم قضية الإلهية الصرفة قضية الإلهية الصرفة الصراحة هذا أمر ربما يقال لأنه الجانب العلمي يعني المستوى العلمي للمجتمعات ربما يكون له دخل فيه ولكن قضية الشرك في حد نفسه هذا أمر واضح بل ليس هذا فقط. القرآن الكريم، أنا في الحقيقة كان ودي وإن شاء الله يعني موفق لهذا أن أكتب بحثاً حول قضية الشرك في القرآن الكريم. قضية الشرك في القرآن الكريم ليست مختصة بقضية الألوهية، الشرك في القرآن الكريم عام لها ولغيرها، وهذا إن شاء الله في يعني في يعني في يعني في يعني في المستقبل ربما أكتب فيه يعني ما ينفع آيات قرآنية كثيرة تشير إلى أن قضية الشرك ليست مختصة بقضية يعني الإله والشرك الإلهي، إنما الشرك أعم من ذلك. بعض الأحيان طاعة بعض الناس شرك، بعض الأحيان تقديس بعض الناس شرك، بعض الأحيان يعني عدم محاسبة بعض الناس شرك. ولذلك ورد في القرآن كثير من النماذج التي تدلل على أن الشرك ليس مقصورا على القضية الإلهية، لأن في بعض الأحيان الإنسان عندما ينظر إلى أستاذه على أنه لا يخطئ مثلا قد يعد ذلك ماذا؟ شرك، قد يعد ذلك خروجا عن الجادة، وكل خروج عن الجادة ربما يفسر يعني ببعض المعونة بأنه ماذا؟ نوع من الشرك. وهذه دلت عليها حتى الآيات القرآنية التي ماذا؟ التي جعلت ماذا؟ جعلت بعض الجهات يعني تعنون بهذه العناوين. ولذلك هذه الحالة حالة الشرك لا يلزم فك عنها حياة الإنسان، بل حياتنا يعني ربما على قد تغيير حياتنا بيننا بالذات. ومن هنا نقول بأنه حياة الشرك اللي هو شرك إلهية هذا يمكن للإنسان أن يسأل عن سبب ذلك، وأما الشرك الذي هو الشرك في بقية الجوانب اللي هي الجوانب السيطرة على العالم، التأثير في العالم، النفع في العالم، الضر في العالم، يعني انحصار هذا العالم بجهة، كون العالم يرجع إلى جهة واحدة، هذا كله عندما ينظر الإنسان في تصرفاته، لأنه كثير من كثيرا ما يحصل ماذا؟ يحصل مثل هذا الأمر، يعني وقد يعد البعض، قد يعد البعض، يعد البعض مثل هذه القضايا من قضايا النفاق اللي هي أساسا قضايا والمنافق أساسا أشد من المشرك. ولذلك ورد في بعض كلمات يعني صاحب الكفاية عندما كان في يعني في أواخر حياته كان يزور يعني المرقد الجنوني عليه السلام، وكان لا يمكن في الزيارة، فجاء بعض يعني ممن يعني يحبونه وكذا، فأرادوا منه ماذا؟ قالوا له يعني نحن يعني نخرج عندما نجد أنك تدخل وأنت المرجع في هذا الزمان، تدخل المرقد ولا تطيل مثلا عشر دقائق أو ساعة أو ما شابه، مع أن أنت المرجع، فرحمة بنا أطل البقاء في يعني في المرقد يعني الإمام عليه السلام، يعني حتى يعني يقول الناس أنه هذا المرجع وكذا وكذا وصور كذا. فهو أمسك بلحيته، فلهم بعد أن ضارت يعني أنا أقول الآن قريب 70 سنة، يعني تدعوني إلى النفاق، يعني هذا نفاق، أنا أزول كما أزول بعد. أما أنه لاحظ أنه هؤلاء بالمرجع ولا بد المرجع يقول طيب هذا الشرك، هذا نفاق وشرك على كل حال. فبعض الأحيان الإنسان لا يهتدي إلى هذه القضايا، ولكن في الحقيقة الشرك في الحقيقة هي نفاق، ولكن بعض الأمور اللي هي الشرك اللي هو إلهية فليس للإنسان أن يفعل ذلك، وأسباب ذلك مفصلة في بعض هذه الكتب كما في كتاب نشأة الدين من هذا يعني عن إنسان الإنسان، وفي كتاب العلامة الشرقي الإضافي. قال ولو تدبرتم الحجج القاطعة لعرفتم كيف لبثتم أو لبثت عليكم الأوهام ودلتت على عقولكم الأهواء، فوحدوا الله أيها الناس كما هو حقه، وأمروا بعبد الله ورسوله الذي جاء بالحجج الباهرة وأنزل عليه القرآن أو أنزل عليه القرآن العظيم. بعد ذلك هذا خطاب جديد، ولكن هذا الخطاب فيه نوع من التحدي. قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، حتى أنتم إذا استوشكتم في هذا المدار أتونا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا حتى احنا نعتقد انه لن تفعل ولن تفعل ونؤكد لكم لا تقول نعم لن تفعل ولن تفعل، فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. انتم احسبوا حساب انكم ان هذه الطريق توجه الى النار، فان كنتم غير قادرين على معارضه هذا وانتم اهل البيان واهل الضلاله تحتملوا في هذا القبل، يقول بأنه يمكن أن يكون عدم رجوعنا مثل هذا الشخص يؤدي لنا إلى النار، فاتقوها عنهم، اتقوا النار لأن هذه وعدة من يكفر بهذه الدعوة. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا أي من القرآن على عبدنا وشككتم في أن هذا الذي نزل على هذا العبد هل هو كلام الله أو ليس كلاما لله، في أنه كلام الله ووحده المنزل من عنده، وجلبتم أن يأتي به بشر من عند نفسه قلتم أنه إنما هي يعني قراطيس كتبها كذا أو ما شابه ذلك. ولذلك البعض يرى بأنه على قضية أن الذي أمي أو ليس بأمي يقولون بأن هذه القضية فيها كلام، سواء أنه كتبها يعني شو بعضهم يعتقد أن النبي كان يكتب، الذي يكتب له لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون يقرأ ويكتب، فكيف هؤلاء يقول كتبها؟ حتى هذا بحثهم يعني في هذه القضية. قال فإن كنتم أن يعني جوزت أن يأتي به بشر من عند نفسه بلا وحي من الله فكل سورة من إذا كنتم تجوزون ذلك فافعلوه إذا انتهت. هذه هي القضية ونحن لا جدلا لا نمنح ذلك، نقول ما دمتم تقولون بأن الإنسان باستطاعته أن يقضي بهذا القرآن، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام لن يكون معروفا بينكم بالفصاحة والبلاغة وذلك، وأنتم أهل هذه الحرفة فأتوا بمثله إن كنتم يعني قادمين. قال مثل القرآن فإنه نزل بلسانكم العربي وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة وقد بلغتم أوجب الرقي يعني غاية الرقي في الأدب العربي بما تناله القدرة البشرية ولكم المهلة والأنا لا تكونوا والله هذا امتحان كنتم فينا نزال كما بعض الناس غريب من الامتحان فينا نزال أسبوع كنتم المهلة والأنا موجودة لا تخافوا إذا قلتم نحن قادرون على فعل ذلك وقد حاولوا ولكنهم ماذا لم يستطيعوا فعل ذلك. لا تقولوا ليس هناك مهلة وأنا كعن هناك مهلة وهناك أنا يعني نعطيكم فرصة لفعل ذلك حتى لا تتحدثوا بأنه الزمن لا يكفي لأنه نحتاج إلى وقت، نقول لكم الوقت كله لكم. قال وادعوا شهداءكم من دون الله الذين ينصرونكم ويشهدون لكم. من الذي يؤيدكم في هذا؟ من الذي يشهد لكم في هذا؟ ادعوه فليعن بعضكم بعضا في هذا المجال ولا نمنع من ذلك لكي تصدقوا بشهادتهم فإن الله لا يشهد لكم فإنه يعلم أنكم لا تقدرون على ذلك. ويعلم هو أننا أخذكم على ماذا؟ على قدر ما يعني تحسنون أنتم تقولون بأنه قد فعلها محمد صلى الله عليه وسلم فافعلوها أنتم، وأنتم أفضل من محمد في هذا المجال باعتبار أنكم أهل يعني البلاغة والبيان. أو وادعوا رجال عقل أو وادعوا رجال بلاغتكم الذين يشهدون المواسم وأسواق العرب لأجل المفاخرة في البلاغة والمسابقة في ميادينها فاستعينوا بهم على ذلك من دون الله فإن الاستعانة بالله على ذلك ودعاه يجعل الإتيان للصورة والأكثر ممكن المواصفة على الله الوحيد كإمكانه لرسول الله إن كنتم صادقين. لا تأتوا إلى جانبنا، اذهبوا إلى جانبكم، أنتم عندكم من يعينكم على ذلك، لا تأتوا إلى جانبنا وتستعينوا بوسائلنا، بوسائلكم افعلوا ذلك في جعلكم إن كنتم صادقين في جعلكم. أن القرآن يمكن للإنسان بقدرته البشرية أن يأتي به أو بمثله أو لا بمثله قد تكون صعبة عليكم أو بسورة من مثله فتكون واضح. وهؤلاء وإن كان صدقهم في ذلك ممتنعا يعني أنهم صادقين في ذلك اعتبارا أنه هذا ممكن، ولذلك القرآن تحداهم ولو كان الله يعلم بأنهم قادر يعني يعلم أنهم يقدرون على ذلك لما تحداهم حتى لا تفهموا قيمة المعجز الإلهي الذي هو القرآن الكريم. قال الناس أن يقال فيهم لو كنتم صادقين لكن قيل إن كنتم ثم قال الإيمان كأنه يخرج عن كأنه يخرج عن الجاذب يقول هو المناسب يقول لهم لو كنتم صادقين لأن الله يعلم بأنهم لن يستطيعوا ذلك فعليه أن يقول لهم لو كنتم صادقين لكنه لماذا قال لهم إن كنتم صادقين؟ يقول هذا لأنه مجاراة لهم. بعض الأحيان الإنسان يحمل في طيات كلامه ألفاظ التحدي الله لم يقل يا يعني يا سلوى يا حياته حتى هذه حفظها له قال لهم إن كنتم صادقين يعني إذا كنتم صادقين يعني افعلوا ذلك. هذه لو كنتم صادقين هذه يعني التقليل يعني فيها نوع من التحدي هذا التعامل الندي يتعامل معهم بالند ف فيقول لهم إن كنتم صادقين. هذا نوع من المجاراة لهم ونوع من لين الخطاب لهم، لأن الإنسان إذا أراد أن يأتي لشخص من مكان أو في مكان آخر فعليه ماذا؟ أن يأتي به باللين، لأن اللين ما يعني كان في مكان إلا زانه، والشدة ما كانت يعني في مكان إلا شانه. ولذلك أنا أعرف في بعض الأحيان عندما يعني تنزل إلى بعض المنتديات فتتكلم معهم في بعض القضايا يعني العلمية البحثية، وأول ما يبدأ معك يقول لك مثلا أيها الزنديق لماذا قلت كذا؟ أيها أيها الزنديق لها يتسمك السادة أو لماذا قلت كذا تكفين؟ ومع ذلك هو يتعامل بهذا، هذه لأنهم يتعاملون بعضهم في بعض يعني الكلمات، ليست عندهم الأساليب القرآنية في التعامل، القرآن يعلم ذلك والله لم يقل لهم ما قاله وهو فيه يعني وهذا التحدي المتضمن، لا أراد أن يقول لهم أننا حفظنا لكم تلك المكان وجعلناكم ندا، فإذا كنتم ندا فأثبتوا هذه النديه وأثبتوا هذه الطريقة التي تحفظ مكانتكم، وإن لم تكونوا قد يعني استطعتم فعل ذلك فخلص استقمنا لا أكثر من ذلك. ولا قال وأما قوله تعالى وإن كنتم في ريب مع أن ظاهرهم الشهود لكون القرآن منزل من الله فيجوز أن يكون لأجله جل في أن المهمل أكثر قليلا بكثرة الشواهد على المسألة، حتى إن كنتم في ريب تعالى قد أسوء من الأساليب التي يستعملها الإنسان المحاور في الكلام مع الغير. هذا اللي يعبرون عنه عندما يكون الإنسان مع الآخر عليه أن يضع بينه وبينه رابط، هذا الرابط لا يعني لا يمكن تغافله حتى وإن كان خيطا ضعيفا، فهذا هو الخيط الضعيف الذي يربط هؤلاء بهؤلاء، فنقول لهؤلاء حتى وإن كانت عندهم بعض مما يعني يعطينا الحق في التعامل معهم، لأنهم خرجوا من حالة الجحود التام إلى حالة من حالة الشرك من حالة الغيب أو ما شابه، نعاملهم ماذا؟ بمعاملة هذا الشخص الذي هو في حالة غيب. هذا الشخص الذي هو في حالة غيب إنما هو ماذا؟ إنما هو أكثر شخص إيجابية في هؤلاء، فلذلك عملوا جميعا بهذا الشخص الذي له حالة إيجابية والذي أخرجه عن حالة الدخول التام إلى حالة جديدة هي حالة الشر، لأنه نظر ورأى بعض القضايا التي أخرجته من ذلك، لأن منهم من تأثر قليلا بكثرة الشواهد على الرسالة وإنزال القرآن من الله فيرجع أمره من الدخول إلى الشك والرد في ذلك، فاحتج الله عليهم بالحجة القاطعة لوساوس الشك وعناد الدخول. أو أنه الاحتمال الآخر أنه جل شأنه احتج على أدنى معارض للإيمان وهو غير بحجة الجارية فيه وفي الدخول، أراد أن يرد حتى أبسط الأشياء. قال فإن لم تفعلوا ولم تأتوا بسورة من نفسه لعجزكم وقصور قدرة البشرية عن ذلك، ولن تفعلوا يعني هذا تأكيد وإخبار عن ذلك، إخبار لهم بأنهم لا يفعلون ذلك لخروجه عن القدرة البشرية مهما برعوا وتقدموا في الفصاحة والبلاغة ومهما تعاونوا والتعاون بالبشر. قال فاتقوا الناس، هذا خلص يعني شخص دخل إلى مكان ولم يستطع أن يفعل ما يتوجب عليه فعله، خلص هذا يستوجب ماذا؟ آثار أخرى اللي تترتب على هذا العهد، أقل شيء احمي نفسك من هذه الآثار، فاتقوا الناس إذا لم تستطيعوا فاتقوا الناس، أي فإن عجزتم ولم تفعلوا لزمكم أن تعرفوا أن القرآن منزل من الله على رسوله ولزمكم الإيمان بالكتاب والرسول، وإن لم يدعكم إلى الإيمان شرف الإنسانية والعقل والرغبة السعادة على نهج إيمان الأحرار، حتى أنتم أساسا نجئتم إلى الإيمان بقدرة يعني عقولكم وشرف وفي بصرائركم وذلك من الوجل، إلا أنتم عجزتم عن مقارعة هذا، ولذلك مصيركم إلى ماذا؟ إلى الخضوع وإلى الغرور، فلا أقل من أن يدعوكم الخوف كما هو في طاعة العبيد، لستم أحرارا كما هو يعني عبادة الأحرار، بل أنتم من طاعة ممن يعني عبد عبادة العبيد.
يا رب يا رب يا رب يا رب.
قال كما في إقراءة العديد أن من ورائكم النار التي أنجاكم بها القرآن التي وقودها الناس والحجارة. الوقود اللي هو كما ذكر المصنف بفتح الواو ما توقد به النار، يعني هذا الذي يوضع في النار والخشب وغيره مما يمكن أن يتفعل. فما ظنكم بنار يكون وقودها الناس بلحومهم ودمائهم وفضلاتهم ووقودها ووقودها مطلق الحجارة. فاتقوها من مالكم وطاعتكم لله ورسوله وعدت وهيئت للكافرين الذين يموتون على الكفر. حتى في هذا البحث يعني هذا الكلام الاخير ليس فيه يعني ما يستحق المسلمين لا قضيه وما نتعرض لها او لا ربما يعني بعض الاحيان نشيد من الاسلام انه اساسا قضيه معارضه القران هذه هل هي يعني الانسان غير قادر على معارضة القرآن أو أنها هلعة السيرات، يعني لماذا الإنسان يعجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن؟ هذا إن شاء الله يبدأ الحديث في الدرس القادم، يعني لماذا الإنسان لا يستطيع أن يأتي بقرآن مثل هذا القرآن؟ هل هذا فيه يعني رأي يعني في القضية؟ هل فسر علماء يعني المفسرين والعلماء في هذا الباب قضية عدم قدرة الإنسان على معارضة القرآن بتفسير يتناسب مع إعجاز القرآن أو أنه لا أنه مجرد هي عد مجرد عد؟ هذا إن شاء الله نبدأ به في القرآن ثم نأتي إلى الآية قوله ونسلم الذين آمنوا.